الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اعتبار القصد بمعنى الإرادة والاختيار، وقلنا أن مرادهم بذلك هو صدور الفعل مستندا إلى إرادته واختياره في مقابل أن يصدر منه بلا إرادة، كما في حالة النوم والغفلة، أو يصدر منه في حال سلب الاختيار والقهر. هنا أيضا الفعل لم يصدر منه بإرادة واختيار، فيعتبر في صحة العبادة مضافا إلى قصد القربة أن ماذا؟ أن يكون الفعل صادرا منه بإرادة واختيار. هذا الأمر الثالث الذي انتهى الكلام إليه، وهذا يعتبر في العبادات في قبال التوصليات التي لا يعتبر فيها ذلك. في التوصليات لا يعتبر أن يصدر الفعل من المكلف عن إرادة واختيار، حتى لو صدر في حال النوم في حال الغفلة يصح. قلنا بأنه استدل على ذلك بأنه لولا استدل على عدم اعتبار ذلك على عدم اعتبار ذلك أنه على تقدير القول باعتبار القصد بمعنى الاختيار والإرادة يلزم الحكم ببطلان الصوم في حالات النوم والغفلة والقهر على الترك وعدم القدرة على الترك وأمثال هذه الحالات. لا بد أن نحكم ببطلان الصوم. لماذا؟ لأنه يعتبر في صحة الصوم بحسب الفرض أن يصدر الترك منه عن إرادة شنو؟ واختيار. وفي حالات النوم والغفلة وعدم القدرة وسلب الاختيار لا يصدر الترك من المكلف عن قدرة واختيار عن إرادة واختيار، فينبغي أن نحكم ببطلان الصوم في هذه الحالات. والحال أنه لا يمكن الحكم ببطلان الصوم في هذه الحالات بلا أشكال. الصوم من النائم يصح، الصوم من الغافل يصح، الصوم من غير القادر على فعل المفطرات يصح، ماكو مشكلة به. فإذا هذا مؤشر على ماذا؟ على عدم اعتبار القصد بهذا المعنى في صحة العبادة. وتتمت كلام صاحب هذا القول هو هذا، قال أن هذا هو الفارق بين الواجبات التي يطلب فيها الفعل وبين الواجبات التي يطلب فيها شنو؟ الترك. الترك من قبيل الصوم، من قبيل الإحرام. إحرام يطلب منه شنو؟ الترك أمور معينة. الواجبات التي يطلب فيها الفعل هذه يعتبر أن يكون الفعل صادرا منه بإرادة عن إرادة شنو؟ واختيار. صلاة لا بد أن يصدر من نفع الفعل عن إرادة واختيار. الصلاة في حال النوم لا تصح، في حال الغفلة لا تصح، فإذا يعتبر أن تصدر منه مثلا بإرادة واختيار. بينما الواجبات التي يطلب فيها الترك مثل الصوم اللي هو محل الكلام هذه يكتفى بمجرد الاتيان بالترك، بمجرد الاتيان بالترك، سواء صدر الترك منه عن إرادة واختيار أو لم يصدر منه عن إرادة واختيار. هذا هو الفارق يصير بينهما. ولذا يصح الصوم في هذه الحالات المتقدمة. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في صحته أن يصدر الترك منه عن إرادة واختيار. نقول هذا الكلام في الحقيقة لا يصلح أن يكون فارق من هالجهة بين الواجبات التي يطلب فيها الفاعل والواجبات التي يطلب فيها ماذا؟ التارك. باعتبار أننا قد نفترض في الواجبات التي يطلب فيها الفاعل، يطلب فيها الفاعل، قد نفترض في بعض الأحيان صدورها، صدورها لا عن اختيار وإرادة، صدورها لا عن إرادة واختيار، بالرغم من هذا يحكم بصحتها، يحكم بصحتها ولا أحد يستشكل في صحتها، بالرغم من ماذا؟ من أنها صدرت منه بلا إرادة ولا اختيار. فكيف تقول بأنه الواجبات التي يطلب فيها الفعل يعتبر صدور الفعل عن إرادة واختيار في قبال الواجبات التي يطلب فيها شنو؟ الترك. هذا التفريق هذا ليس صحيحا. مثلا قد نفترض مصلي عاجز عن الماذا؟ عاجز عن القعود والجلوس، عاجز عن، غير قادر على الجلوس والقعود، يعني بعبارة أخرى مضطر إلى ماذا؟ إلى القيام. هذا القيام عبادة، هذا جزء العبادة، عبادة صدر منه لا عن قدرة واختيار، صدر منه لا عن قدرة واختيار، هذا واضح. مع ذلك لا إشكال في صحة هذه الصلاة، مع أن هذه عبادة صدرت منه، يعني هذا واجب يطلب فيه الفعل وصدر منه لا عن قدرة واختيار، صدر منه من باب عدم القدرة على 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 نقيضه وعلى ضده، يعني هو مضطر إليه، مجبر عليه، مو أنه صدر منه باختيار وإرادة منه، لا هو مجبر عليه، مقهور عليه. فلو كان الفارق بين الواجبات الوجودية والواجبات العدمية، إذا صح هذا التعبير، لو كان الفارق هو ما ذكر، لكان المناسب أن يحكم ببطلان هذه الشنو؟ هذه العبادة، مع أنه لا يحكم ببطلانها بلا إشكال. فنهاية التفرقة بين الواجبات العدمية والواجبات الوجودية، هذه التفرقة ليست ظاهرة، ليست واضحة. وأما مسألة أنه لو قلنا بالاعتبار للزم الحكم ببطلان الصوم في الحالات السابقة، الصوم في حالات النوم والغفلة وغيرها، هذا سيجي علاجه وسيجي التكلم عنه، سيجي الكلام عنه، أن القصد بأي معنى فسر، بأي معنى اعتبرناه في العبادة، لنقل النية اللي هو يعبر عنها عن القصد المعتبر في تلك العبادة، سيأتي أن هذه النية ليست معتبرة في باب الصوم عند الشروع في العمل، ليست معتبرة، سيأتي أنه يكفي ما يسمونه بالنية الارتكازية. النية الارتكازية يعني النية الموجودة في لاشعور الإنسان المسبوقة بنية شنو؟ تفصيلية، لكنه غفل عنها، نية تفصيلية سابقا موجودة عند الشروع في العمل، هو غفل عن هذه النية، لم يستحضر هذه النية، فهي موجودة لكن موجودة في 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 سطع النفس، موجودة ارتكازا. هاي النية الارتكازية سيأتي أنها تكفي في تصحيح ماذا؟ في تصحيح العبادة، يعني تكفي في أن نقول أن ما يشترط في العبادة متحقق، حتى إذا كان نائما، حتى إذا نام قبل الفجر، حتى إذا نام قبل الفجر، النية موجودة لكن نية شنو؟ نية غير ملتفت إليها، نية ارتكازية، بل أكثر من هذا نقول، يعني حتى النية الارتكازية بمعنى من المعاني أيضا ما مشروطة في بعض الصوم، سيجي علاج هذا. من يقدر نستدل على الحكم بصحة الصوم في هذه الحالات على عدم اعتبار ماذا؟ القصد بالمعنى ماذا؟ المتقدم. الصحيح بالنسبة إلى هذا الأمر الثالث هو أنه معتبر في العبادة، في صحة العبادة، ويدل على اعتبار النفس ما يدل على اعتبار قصد القربة. دليل الدال على اعتبار قصد القربة هو يدل على اعتبار هذا للملازمة الواضحة بين ماذا؟ بين قصد القربة وبين ماذا؟ وبين صدور الفعل عن إرادة واختيار. لأن قصد القربة ماذا يعني؟ يعني أنه يشترط في العبادة ماذا؟ أن تأتي بالعمل قاصدا التقرب به علما إلى الله سبحانه وتعالى، أن تأتي بالعمل قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه. وهذا لا يمكن تصوره إلا في حالة ما إذا كان العمل صدر منه شنو؟ عن إرادة واختيار. هو يأتي بالعمل، يعني يصدر منه العمل عن إرادة واختيار، لكنه يأتي به بوجه قربي وبنحو ماذا؟ وبنحو قربي. هذا ما يمكن تصوره في حالة النوم بقطع النظر عما قلناه من النية الارتكازية، ما يمكن تصوره. ما يمكن تصوره في حالة الغفلة، غفلة المطلقة عن الشيء. كيف يمكن أن يأتي بالفعل بقصد ماذا؟ بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن تصور أيضا في حالة عدم القدرة والعاجز، ولم يأتي بهذا الفعل قربة إلى الله تعالى، وإنما هذا الفعل حصل ماذا؟ حصل قهرا عليه رغما عنه، هو مضطر إلى الفعل. فلا معنى لأن يقال أنه جاء بهذا الفعل متقربا به إلى الله تعالى قصد القربة، ليعني الإتيان بالعمل بقصد امتثال أمره هو يستبطن اعتبار أن يكون الفعل صادر من المكلف عن إرادة وماذا؟ واختيار. ولعل هذا هو السر في أنهم أهملوا هذا الأمر الثالث ولم يذكروه في كلماتهم، أو ذكروه كاحتمال وكتحليل للقضية، وإلا هو لا داعي لذكر. لماذا؟ لأنه يكفي عنه، يعني عن ذكر اعتباره، ذكر اعتبار ماذا؟ قصد التقرب. لأن اعتبار قصد التقرب يستلزم ماذا؟ اعتبار أن يكون الفعل صادر من المكلف عن إرادة واختيار. ويدل على اعتباره كل ما يدل على اعتبار قصد القرب في ماذا؟ في هذه العبادة، بل في جميع العبادات. ومن هنا يعتبر في جميع العبادات أن يصدر الفعل ماذا؟ عن إرادة وماذا؟ واختيار، حتى يمكن للمكلف أن يقصد به التقرب، أن يأتي به متقربا إلى الله، أن يأتي به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن تصوره في حالة النوم، لا يمكن تصوره في حالة الغفلة، بل لا يمكن تصوره حتى في حالة عدم القدرة وسلب الاختيار. لا يصدق على هذا غير القادر أنه جاء بالقيام في المثال السابق، أنه جاء بالقيام شنو؟ قربة الله تعالى، جاء بالقيام امتثالا للأمر المتعلق به. لا، وفرض عليه وقهر عليه مضطر إليه. فالدليل على اعتباره هو الدليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار قصد القربة. ومن هنا يتبين من خلال ما ذكرناه، يتبين أن المعتبر في العبادة وفي الصوم اللي هو محل كلامنا، أن المعتبر هو عبارة عن أمرين. الأمر الأول قصد القربة، هذا كما قلنا لا إشكال في اعتباره بالاتفاق بالإجماع، بل لعل الإجماع يتعدى حدود الإمامية كما أشرنا. والأمر الآخر المعتبر هو قصد العنوان، الظاهر أن قصد العنوان معتبر في هذه العبادات، لا بد أن يقصد العنوان، لا بد أن يقصد العنوان. قد واحد يقول بأنه هو الغالب الإنسان عندما يقصد القربة يقصد العنوان، ممكن، لكن في حالات ما إذا افترضنا أنه يمكن افتراض تحقق قصد القربة من دون قصد العنوان، قل هذا لا يكفي، لا يكفي هذا، ولا تصح العبادة بهذا الشكل، أن يأتي بالفعل حتى لو كان تقرب بها إلى الله كما مثلنا، ولو حالة نادرة، هذه حالة نادرة بلا أشكال، جاء بالعبادة متقربا بها إلى الله، لكن مو بعنوان الصوم، لا بعنوان الوظيفة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، مو بعنوان الصوم، بعنوان دفع الضرر، بعنوان أن الشارع أن حرم عليه ارتكاب ما فيه الضرر، فهو صام ترك هذه الأمور لأنها تضره، وقصد بتركها التقرب إلى امتثال ذلك الأمر، امتثال الأمر بالنهي عن حرمة ماذا؟ عن حرمة الضرر، من دون أن يقصد الصوم، من دون أن يقصد الوظيفة التي أمر بها. هذا الظاهر أنه مشكل الالتزام بصحة ماذا؟ صحة صومه، ومن هنا يكون قصد العنوان معتبر. نعم، قصد العنوان غالبا يتحقق بنفس ماذا؟ بنفس قصد ماذا؟ قصد القربة. قصد القربة يعني شنو؟ يعني قصد امتثال الأمر المتعلق بالصوم، يعني يأتي بالصوم، يأتي بالصوم بعنوان الصوم، بعنوان الوظيفة الإلهية المفترضة عليه، يأتي بها بقصد امتثال الأمر المتعلق بها، كتب عليكم الصيام، يقصد امتثال هذه الآية، هو يقصد العنوان، والفعل يصدر منه عن إرادة كما قلنا واختيار، فكل الشروط هي غالبا تكون متوفرة، هذه الأمور المعتبرة في النية هي تكون متوفرة عادة، لكن إذا فرضنا عدم تحقق قصد العنوان مع تحقق الأمور الأخرى المعتبرة، هنا الحكم بصحة العبادة لا يخلو عن إشكال. زين، بعد ذلك الماتن السيد الماتن، يبقى أنه عبارة السيد الماتن عندما يقول يجب في الصوم القصد إليه، شنو المقصود بالقصد؟ ها، مع القربة، فافترض أمرين، اعتبر أمرين، قصد القربة والقصد إليه، يعني إلى الصوم، هذا قصد إليه مقصودة قصد العنوان أو لا؟ مقصودة ماذا؟ مقصودة أن يكون الصوم صادرا منه بإرادة واختيار. فسر كلام الماتن بكل التفسيرين، بكل التفسيرين، بعضهم فسره بالاحتمال الأول، وبعضهم فسره بالثاني، القصد إليه عن القصد إلى عنوان الصوم. بعضهم قال لا، مو مقصودة عنوان الصوم، وإنما مقصودة أن يقصده، يعني يريده، يعني أن يصدر منه شنو؟ عن قصد وإرادة واختيار، هذا مقصوده، وإلا هو مو ناظر إلى قصد ماذا؟ إلى قصد العنوان. على كل حال، إما الناظر السيد الماتن، هذه مسألة قد يعني قد نختلف فيها. مع القربة والإخلاص، مع القربة والإخلاص، والإخلاص، إخلاص هي يستبطنه قصد ماذا؟ قصد القربة، قصد القربة يستبطن الإخلاص، أن يأتي به لله، وهذا الإخلاص أن يأتي بالفعل لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره به، ويكون مخلصا في ذلك، يأتي به لهذا الغرض. إخلاص بهذا المعنى يكون مستبطن في ماذا؟ يكون مستبطنا في قصد القربة. وأما الإخلاص بمعنى عدم الضمائم، وأن يكون الداعي للفعل هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى، من دون افتراض دواعي أخرى تكون مؤثرة في ماذا؟ تكون مؤثرة في التحرك والإتيان بالفعل، بحيث لو فرض عدم وجود تلك الدواعي لما صدر منه الفعل. هذا الإخلاص بهذا المعنى أيضا يكون مستبطن في ماذا؟ أو مستفاد مما دل على اشتراط قصد القربة، لأن الظاهر من هذه الأدلة من الاتفاق على اعتبار قصد القربة هو أن يأتي بالفعل بقصد أمره سبحانه وتعالى، بحيث يكون الأمر هو الباعث وهو المحرك له نحو الفاعل، لا أن يكون هو جزء الباعث، وجزء المحرك. هذا معناه أنه لو لم تكن هناك دواعي أخرى لما كان الأمر محركا له وباعثا له نحو العمل. عندما يتحرك بانضمام داع آخر إلى هذا الداعي الإلهي، هذا معناه أن الداعي الإلهي ليس محركا له، ليس محركا له. بينما الذي يفهم من اعتبار قصد القربة ومن أدلة اعتبار قصد القربة هو أن يكون الداعي الإلهي هو الداعي الذي يحركه ماذا نحو الإتيان بالعمل، لا أن يكون محركا له على تقدير انضمام داع آخر إليه. بعد ذلك يقول: ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، ولا يجب الإخطار بل يكفي الداعي. الإخطار ذكر هنا وذكر في مباحث الوضوء، وذكر يذكر عادة في العبادات التي يقع الكلام فيها ويشترط فيها النية. هناك يذكرون أن النية ما هو المعتبر فيها، ثم يعقبونه بهذا الكلام أن الإخطار ليس واجبا بل يكفي شنو الداعي. هناك تفسيران مستفادان من كلماتهم للإخطار. إخطار ما هو المقصود به؟ إخطار بحسب ما يفهم عرفا ولغة لعله هو إحضار شيء في الذهن، هذا هو الإخطار. إحضار شيء في الذهن هذا إخطار له في الذهن، يخطر شيء في ذهنه، يحضر شيء في ذهنه، هذا إخطار. لكن الكلام في الشيء المخطر، ما هو الشيء الذي يحضره في ذهنه؟ هناك تفسيران الإخطار المراد بهذه العبارة. التفسير الأول يقول أن المراد بالإخطار هو إحضار الصورة التفصيلية للعمل في الذهن، الصورة التفصيلية للعمل إذا أحضرها في ذهنه عند الشروع في العمل هذا يعبر عنه بالإخطار. في قبال ما إذا كان غافلا عن الصورة التفصيلية للعمل وإنما كان الموجود في ذهنه هو صورة إجمالية للعمل، إجمالية للعمل. فإذا الإنسان عندما يسرع في عمل تارة يكون متوجه إلى العمل وكيفية العمل وصورة العمل التفصيلية، وأخرى لا يكون متوجه إلى ذلك، لكنه توجد في ذهنه صورة إجمالية لهذا العمل الذي هو يريد أن يشرع به. كأنه تفسر العبارة بهذا الشكل أنه لا يعتبر في صحة العبادة إحضار الصورة التفصيلية للعمل الذي يريد أن يشرع فيه قبل الشروع به، ما يشترط. فلو صلى غافلا عن تلك الصورة التفصيلية وكان في ذهنه صورة إجمالية للعمل ما يعلم بها شنو هي تفاصيلها كيفياتها، كما لو صلى لأول مرة لا يعرف الصلاة ووقف إلى جنبه إنسان يعلمه كيفية الصلاة، ما حدث صورة إجمالية عن الصلاة، تفاصيلها ما يعرفها، سوف يعلمها من هذا الواقف إلى جنبه. هذا معنى أنه لا نعتبر ماذا الإخطار بل يكفي الداعي. فلا بد أن نفسر الداعي بهذا التفسير، لأنه يكفي في صحة العبادة إحضار الصورة الإجمالية، مو إحضار الصورة الإجمالية، وجود صورة إجمالية للفعل الذي يريد أن يشرع فيه. يكفي هذا المقدار في صحة العبادة. هذا تفسير. تفسير الآخر لا، يقول أن المخطر في الذهن ليس هو الصورة، هو العمل وكيفيات العمل وصورته التفصيلية أو الإجمالية، وإنما الذي يخطر في الذهن ويقع الكلام فيه هو عبارة عن نفس النية، نفس القصد، مو متعلق القصد. الصورة التفصيل العمل وصورته التفصيلية أو الإجمالية هو يتعلق به شنو؟ القصد، القصد يتعلق به. التفصيل والإجمال ليس في الصورة الذهن، صورة ليس في العمل وصورته التفصيلية والإجمالية، وإنما الإجمال والتفصيل في نفس النية، في نفس النية. ويكون المقصود بالإخطار بناء على هذا هو إحضار النية، استحضار النية حين الشروع في ماذا؟ حين الشروع في العمل، استحضار النية. في مقابل عدم استحضارها، إذا استحضر النية تفصيلا بأن كان ملتفتا إلى النية، ملتفت يريد أن يشرع في الصلاة وملتفت يقول أصلي قربة إلى الله تعالى، استحضر النية. النية بأي معنى نفسرها سابقا؟ قصد القربة فقط، قصد القربة، قصد القربة مع قصد العنوان، هنا هم نقول قصد القربة مع قصد العنوان. هذا المكلف تارة يستحضر النية بأن يكون ملتفتا إليها حين الشروع في العمل، وأخرى لا يكون ملتفتا إلى النية حين الشروع في العمل، وإنما هي موجودة، نية موجودة في صقع النفس في لا شعوره. والسر وجودها في لا شعوره هو ماذا؟ هو أنه كانت موجودة سابقا بالتفصيل، هذه النية كانت موجودة في مرحلة سابقة، هنا غفل عنها، غفل عنها. هي هو الانتقال من منطقة الشعور إلى منطقة اللاشعور، هي عبارة يكون بالغفلة، يلتفت إلى شيء هذا معناه أنه هذا قد التفت إليه تفصيلا، إذا غفل عنه ينتقل إلى ماذا؟ يذهب إلى منطقة اللاشعور، معناه عدم وموجود، ويعبر عنا بالنية الارتكازية، هذا يعبر عنا بالنية الارتكازية. فالمقصود هو أن الإخطار المقصود به على التفسير الثاني هو إحضار، استحضار النية، نية قصد القربة، قصد العنوان، يستحضر هذا عند الشروع في العمل. العبارة تقول أن هذا ليس لازم في صحة العبادة، لا يجب على المكلف أن يستحضر النية، بل يكفي منه النية شنو؟ ارتكازية. ويعبر عنه بالداعي، يعني يكفي في صحة العبادة أن يكون المكلف داعي للفعل، داعي للمكلف إلى الفعل هو شنو؟ هو شنو؟ قرب، التقرب إلى الله. هذا المقدار يكفي، أن يكون الداعي هو ماذا؟ هو التقرب إلى الله. ولو كان هذا موجودا في ماذا؟ في لا شعوره، غير ملتفت إليه، لكن بالنتيجة هذا لا ينافي أن يكون الداعي له للعمل هو ماذا؟ هو التقرب إلى الله، هو التقرب إلى الله. ليش؟ لأنه كما قلنا افترضوا أن هذه النية موجودة سابقا، وقبل ما ينام، قبل ما ينام بالليل قصدا أن يصوم غدا قربة إلى الله تعالى، قصد ذلك، توجه إلى ذلك، توجه إلى ذلك، ثم بعد ذلك غفل عن ذلك، نام أو ما نام غفل عن ذلك إلى أن صار الفجر ودخل في الصوم، هنا توجد عنده نية ارتكازية، نية خلنا نعبر عنها نية مغفول عنها، مو أكثر من هذا، نية غفل عنها فاستقرت في لا شعوره كما قلنا. هذه النية موجودة، هاي النية الارتكازية يقولون تكفي ولا يحتاج إلى أن نلزم المكلف بأن يستحضر ماذا؟ النية، أن يخطر النية في ذهنه، هذا لا يسواه، بل يكفي النية ماذا؟ الارتكازية. الأقرب إلى التفسير إلى كلماتهم هو التفسير الأخطار بالمعنى الثاني، لأن هذه جعلوها من 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 يعني من مرتبط بالنية، يعني هذا الكلام رأسا يرتبط بالنية، يقولون يعتبر في الصوم النية، والنية كذا وكذا وكذا، ولا يجب الإخطار، بل يكفي شنو؟ بل يكفي الداعي. ظاهر هذا الكلام أن هذا مرتبط بماذا؟ بالنية، بالنية. فالمسألة مسألة استحضار النية حين الشروع بالعمل وعدم استحضارها في الذهن، استحضارها نية مو العمل المنوي، مو العمل وتفاصيل العمل وكيفيات العمل، النية نفسها. هل يجب استحضارها عند الشروع في العمل أو لا؟ يقول له لا يجب استحضارها عند الشروع في العمل، بل يكفي ماذا؟ أن تكون حاضرة ارتكازا، بل يكفي أن تكون حاضرة شنو؟ في ارتكازه ولا شعوره، هذا المقدار يكفي. الأقرب إلى تفسير كلامهم هو هذا، وبعضهم أصر لا على أن المقصود به هو المعنى الأول، يعني المقصود القوم الإخطار هو الأول، يعني استحضار الصورة التفصيلية للعمل وكيفيات العمل. يقول هذا مواجب، بل يكفي أن يكون الصورة الحاضرة عنده وعند الشروع في العمل أن تكون صورة إجمالية، صورة إجمالية. واضح، هذا هو ما يرتبط بشرح العبارة. لكن نقول أن أساس هذا البحث قبل هذا نبين بأنه هذا الكلام أو لنقل هذا النزاع المفترض في أنه هل يجب الإخطار أو لا يجب الإخطار، يعني صيغة العبارة بهذا الشكل، ولا يجب الإخطار بل يكفي شنو؟ داعي. كان في كلام، هذا الكلام المفترض في أنه هل يجب الإخطار أو لا يجب الإخطار بل يكفي الداعي، هذا النزاع المفترض إنما يفترض حين الشروع في العمل فقط، الشروع في العمل، وأما في أثناء العمل فلا إشكال عندهم ولا خلاف ولا كلام أصلا في ماذا؟ في عدم اعتبار الإخطار التفصيلي بأي معنى من المعاني، فرض لا بمعنى إحضار كيفية العمل وتفاصيله، ولا بمعنى ماذا؟ استحضار النية، يعني المصلي عندما يبدأ بالصلاة هل يجب عليه أن يكون دائما إلى آخر الصلاة أو مستحضر علما، يعني يحضر النية في ذهنه إلى الانتهاء من الصلاة؟ لا، بلا إشكال عندهم وبلا خلاف أن هذا غير واجب، وتكفي النية الارتكازية أو النية الإجمالية، يعني يكفي إحضار صورة العمل في الذهن إجمالا، أو بالتفسير الثاني يكفي تكفي النية الارتكازية الموجودة في ذهني، هذا بلا إشكال. وإنما الكلام على تقديره يكون عند الشروع في العمل، هل يجب إخطار الإخطار أو لا يجب ماذا؟ أو لا يجب الإخطار. انتهى الوقت كلش، وصلى الله على محمد وعلى آله.